أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. لا يزال الكلام في آية أقم الصلاة لدلوك الشمس. ذكرنا بالأمس أن في هذه الآية كلام، النقطة الأولى حول المراد من دلوك الشمس، والمراد من غسق الليل، والمراد من قرآن الفجر. أما فيما يرتبط بالدلوك والغسق، الدلوك من الدلك أو الدلك، يذكر على ما في معجم مقاييس اللغة أنه أصل واحد يدل على زوال شيء عن شيء، ولا يكون إلا برفق، ومنه التدليك، لا يكون إلا برفق. ويطلق هذا الدلك أو الدلوك على الزوال والغروب، لأن الزوال عبارة عن ماذا؟ عبارة عن زوال الشمس عن موضع إلى موضع برفق على ما ترى عيننا، والغروب كذلك فيه رفق أيضا على ما ترى عيننا. أما الغسق فهو الظلمة، العتمة، هكذا في اللغة. أما ما هو المقصود، يعني هنا عم نحكي بأصل الوضع أو بالاسم حسب الاستعمالات، اللي بهمنا نحن لا الوضع ولا الاستعمال ذاتا، بهمنا المراد الجدي بالأخير. أما بحسب ما يراد من هاتين المفردتين اختلف المفسرون. بعضهم قال الدلوك هو الزوال، وبعضهم قال هو الغروب. والنكتة عند كل واحد منهما أن عند الزوال الناظر إلى الشمس يدلك عينيه لتأذيه بشدة ضيائها، والناظر عند الغروب يدلك عينيه ليتبين الشمس، لأنها لا تكون جلية وواضحة، خاصة في غير الأماكن الساحلية مثل عند الشيخ نعمي، لا ببين دغري الشمس، بضل يشوفها لآخر لحظة وبلا ما يفرق عيناه، بس لما تطلع طلوع مثل عند الشيخ أحمد لا تفرق المسألة. هذا ما ذكره المفسرون. في الحقيقة لما ذكر، يعني إذا كنا نحن والاستعمال اللغوي، الاستعمال اللغوي وما يمكن أن يراد منه في الآية، الاحتمالات مفتوحة، هذا ممكن وذاك ممكن، ما نفتش على القرائن ونشوف هذا هل يمكن أن يكون مرادا، هل يلزم تكرار في الآية إذا ذكر، إذا اخترنا الدلوك بمعنى الزوال أم لا يلزم، إذا اخترناه بمعنى الغروب أو لا يلزم. نحن قد أرحنا أنفسنا واسترحنا باعتبار أنه جاء في الأخبار عن الأئمة عليهم السلام ما يبين أن الدلوك هو الزوال والغسق منتصف الليل. ورد في حديث الحلبي عن الصادق عليه السلام قوله تعالى أقم الصلاة إلى آخر الآية، قال دلوك الشمس زوالها وغسق الليل انتصافه وقرآن الفجر ركعة الفجر. طبعا عليكم السلام ورحمة الله، لا يبعد أن تكون هذه الرواية من روايات التفسير لا التأويل، يعني هذه روايات تفسيرية على غرار الروايات التي تحدثت عن قضية النبي الله يوسف عليه السلام في تفسير قوله تعالى ولقد هم بها، ولقد همت به وهم بها. الإمام عليه السلام في بعض الروايات ولقد همت بها أقبلت عليه فهم بها ضربا، هذا ضرب من ضروب ماذا؟ تفسير قد يكون، ليس تأويلا، ليس ذكرا لمصداق. بل الإمام هنا مثلا في هذه رواية الحلبي يقول لنا الدلوك هو كذا انتهى، الغثق هو كذا انتهى، مش انه هذا واحد من المصادق، لا لا لا، الغثق هو منتصف الليل، الدلوك هو الزوال. ولذلك أيضا لم يعتني المصنف كثيرا في خلافهم في الغسق، وأنه هل هو الظلمة من أولها إلى آخرها، أو أنه لا، الظلمة الشديدة وبالتالي أقصى درجة في الظلمة. بتعرفوا أنتم أقصى درجة في الظلمة متى تكون؟ بين معك في غير الليالي المقمرة، في منتصف الليل، لأنه بس بلش تقرب للفجر بلش البياض يظهر، يظهر ولو لم يكن معترضا، يظهر بشكل طولي، يظهر بأسلوب من الأساليب، وإن كان في زماننا يصعب كثيرا أن تحدد هذه الأمور بسبب الأضواء، الأضواء يعني تمنع، مانع كبير من تحديد الفجر ومن تحديد الشروق إنصافا. يعني الفجر خاصة أزمة، يا ما بتجي بتقول إنه بدي يجي انطر كأي ضوء معترض، ضوء طولي، وما بتشوف شيء من الأضواء، بدك تروح لوسط الصحراء لعلك تحظى بشيء. ايه بيمشي الحال. على هذا الأساس الآية ماذا تكون؟ تكون قد تعرضت إلى أوقات الصلوات، لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا وقت يعني من الزوال إلى غسق الليل، وصلاة الفجر، قرآن الفجر. يعني شو بصير عندنا؟ بصير عندنا تجري الصلاة لدلوك الشمس عند الزوال إلى غسق الليل إلى منتصف الليل. أنت من دلوك الشمس لمنتصف الليل عندك أربع صلوات، عندك الظهر والعصر للغروب، وعندك من الغروب لمنتصف الليل المغرب والعشاء، يبقى عندك الصبح قرآن الفجر دلت عليها هذه ذيل الآية.
بس على الآية ما دلت على بداية المغرب والعشاء؟
لا لا لا، ما دلت. طبعا بناء على الآية هذا اللي عم يسأل عنه الشيخ أحمد هو متعرض للمصنف، بناء على هذه الآية يمكن لك أن تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء من دلوك إلى الغسق، شايف؟ لأنه ما حددت لك أنه في فاصل بالنص بيناتهم اللي هي الغروب، حكيتك من دلوك إلى الغسق.
شايف؟
اتفضل.
استمام وضع القرآن الفجر،
في الروايات ايه مستعمل ركعتي الفجر، وهون بهي الرواية نصت يعني
كأنه هذا ركعتي الفجر، بغض النظر عن هذه الرواية، حتى بهي الرواية قرآن الفجر ركعتي الفجر،
ركعتا الفجر مستعملة أكثر من صلاة الصبح. صلاة الصبح نحن عندنا نحن مستعملة كتير بهذا الزمن،
بس الروايات حتى يعني كتير مستعملة ركعتا الفجر عند ركعتان المستحبين.
إيه بيبيز الإمام عليه السلام حسب مقام اللي عم يحكي عنه، وإلا صلاة الصبح ما بيعبروا عنها الصبح، بيعبروا عنها الفجر عادة يعني، يعني مش بتتبع كل الرواية، بل بس بالمقدار اللي مطلع على المركوز الآن في ذهني، صلاة الصبح بيعبروا عنها الفجر حتى، بيقولوا نافلة الفجر وركعة الفجر، يعني هيك بميزوا بينها. اتفضل.
المصنف
إنه
نحن نخرج عن الإطلاق للدليل الخارجي. إيه. يعني نحن إذا بنضيع النظر عن الدليل
الخارجي،
ما فينا نحن منصرف الإطلاق بمناسبات الحكم والموضوع.
كيف؟
لأنه أنا عندي الظهر والعصر، وعندي المغرب والعشاء، عندي من دلوك الغسق. لعرف بيفهم الظهر والعصر لابد يكون
بالنهار.
لأنه هذا عودي أوراق.
نعم. صحيح، ولكن هذا اللي بيضعفه بيبقى شغلة واحدة، إنه بالأخير كل مسألة الصلاة وأوقات الصلاة وكيفية الصلاة هذه مخترعات شرعية، يعني هذا اعتبار شرعي. لما كان اعتبار شرعي يمكن للشارع أن طالما ما حدد، يعني هو لم يقل لنا صلاة النهار وصلاة الليل، حتى يجي إذا أنت عم قول إذا الشارع عبر صلاة النهار وصلاة الليل بيجي كلامكم، بس يمكن يكون الشارع صلاة الظهر والعصر الأولى أن تصلى في النهار ولكن يمكن أن تصليها في الليل، صلاة المغرب والعشاء الأولى أن تصلى، عرفت لي كيف؟ بما أنه اعتبار، عرفت لي شو المسألة؟
حتى لو حملنا دلوك الشمس على المغرب،
لا من احنا عصر دلوك الشمس خلاص حملناه على الزوال،
لا عم بحكي كذا الزوال، يعني هناك ألف احتمالات. إذا أنا من دلوك
المغرب ساعتها ما في ما محدد وقت الظهر والعصر،
بصير من دلوك الشمس كأنه هولي عم يحدد الزمن،
ثلاثة اللام بدها تصير بمعنى
إلى إلى غسط الليل اللي هي
هيك ممكن تزبط، صحيح هيك ممكن تزبط وبكون بالتالي في تحديد. أما بالنسبة لي ظاهر الآية نفس ظاهر الآية بيطلع معك فيك تصلي الظهر والعصر المغرب والعشاء من الدلوك للمنتصف. شو عم يقول هو المصنف؟ لا مثل سين، الدليل الخارجي دل على وجود نهاية وبداية. ليش مش مناسبات الحكم الموضوع؟ جاوبنا للسيد ليش مش مناسبات الحكم الموضوع، باعتبار أن هذا اعتبار شرعي، والاعتبار الشرعي قائم على ما يراه الشارع من مصلحة، يمكن ما ذكرنا يمكن أن يكون الأفضلية لصلاة لأداء صلاة النهار في النهار وصلاة الليل في الليل، ولكن ليس هذا على نحو الإلزام، ليس هذا على نحو التعيين بالضرورة على المكلفين. طبعا عندنا من الروايات التي دلت على هذا المعنى صحيحة زرارة، سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس. ثم قال إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كانت قامة، قامت رجل يعني، وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر، هذا وقت الفضيلة عمليا، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر. ثم قال أتدري لما جعل الذراع والذراعان؟ قلت لما جعل ذلك؟ قال لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت الفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة. هذه النقطة صارت تقريبا واضحة بأنه لا نستطيع حسم النتيجة، يعني بعد أن قبلنا إن برواية الحلبي أنها دلت على أن الدلوك والزوال والغسق هو منتصف الليل، بعد ما في عندنا من الآية ما يدلل على الفصل، يعني فصل الظهرين عن العشاء. يبقى عندنا مسألة أخرى هي مسألة الجمع. طبعا الآية كمان ساكتة عن مسألة الجمع بين الصلوات أو التفريق بين الصلوات، اللي هي مسألة خلافية بين المسلمين، بمعنى أنه حتى بعض أهل السنة يقولون بجواز الفصل وجواز الوصل، لأنه بتعين الفصل. نعم لدى بعضهم تعين فصل، في لدى بعضهم تعين فصل، صحيح بعضهم يعين الفصل، المالكية كأنه. نعم عندما نحن يعني ما في سبيل من الآية حتى حدا يتمسك منا ليقول لك أنه أفصل بين الصلوات ووصل بين الصلوات، لا بد من أن نلجأ إلى الروايات. عندنا المسألة واضحة، روايات كثيرة منها صحيح الزرارة عن الصادق عليه السلام، صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة. شوف هذا، لأنه عند الفقه السنة بيقول لك لا يجوز الجمع إلا من علة، بهم صلى وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ليتسع الوقت على أمته. طبعا يا أخوان هذه ليتسع الوقت على أمته هذه بتأكد مسألة أن أصلا مواقيت الصلاة هي من إعمال الولاية التشريعية التعيينية الابتدائية لرسول الله صلى الله عليه وآله. يعني فعله هو الذي وسع، لاحظتم؟ يعني فعله تشريع، هذا تشريع منه. المسألة أنه من غير طرق الأئمة عليهم السلام ورد هذا المضمون، ورد مسلم في صحيحه عقد بابا كاملا، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، مجموعة روايات، منها رواية عن ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، لاحظ، في غير خوف ولا سفر. أيضا في رواية أخرى سئل عن ذلك عن ابن عباس، سئل عن ذلك فأجاب أراد ألا يحرج أحدا من أمته، نفس النكتة الموجودة عندنا، ليتسع على الأمة. أيضا عبد الله بن شفيق خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، فجاءه رجل من بني تميم لا يفطر ولا ينثني. هذا علق على الصلاة الصلاة الكيف، علق على ابن عباس. فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك، تعلمني بالسنة فعطي يعني بهالمعنى. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شفيق فحاك في صدري من ذلك شيء ما أقنع، فأتيت أبا هريرة، إيه هو ترك ابن عباس وراح عند من؟ عند أبو هريرة سبحان الله، فسألته فصدق مقالته فارتاح صدره. هذا كيف؟ الحمد لله رب العالمين ارتاح. طب المشكلة يا أخوان في هذه النقطة، نتكلم فقط لدقيقة دقيقتين، بمتابعة الفقه المقارن في جملة من المسائل نحى فيها الفقه السني منحى آخر لا مبرر بحسب التتبع، تجد إلا أنها صارت شعارا للشيعة. تتبع بتشوف يعني، طب شو الوجه؟ طب من روايات معتبرة عندهم وأكبر نقاد الحديث اعتبروا هذه الروايات، وهن نمطهم مش مثل النمط عنا إنه الباب مفتوح وكذا، لا لا لا، ما أنت عندك النقاد مرقوا بأيام العباسي وبأيام الأموي، كان عنده النقاد للحديث، عرفت لي؟ أيام العباسيين كان في نقاد للحديث، فالأحاديث مفلية تفلية، وكل حديث مبوب وضعيف أو صحيح أو حسن، حديث حديث، مش على النمط عندنا أن المسألة لا تزال مفتوحة وهناك باب للاجتهاد والتجديد وإبداء النظر، صح أم لا؟ المسألة تقريبا محسومة والروايات معتبرة. طيب يا أخي ليش؟ مثل مسألة الفصل والوصل، لا يبعد أن يكون لأنها صارت شعارا للشيعة، للأسف أن يكون هذا محكما. مرة أن يكون ما عندي دليل وهي شعار للشيعة أتفهم، وما في دليل بدل على الجواز ويؤيده أنها شعار للمخالفين، فوالله نفصل. مرة لا بيكون عندي دليل ومع ذلك أترك الدليل وأتبع ما يخالف الفرقة الأخرى. هذا حاله حال ماذا؟ حال متعة الحج وحال نكاح المتعة. نعم.
شايفة بالنسبة لصدر الزوج إنه فرض على ابن عباس لأنه خطب بعد العصر بدت النجوم، من كأنه يقول
لا ما صلى المغرب ودخل الوقت وما بلش بصلى المغرب. إيه طبعا إنه لازم تصلي المغرب، فهو ابن عباس أخر ليصلي المغرب والعشاء مع بعض.
مش واضح من الرواية نقول حتى غربت الشمس وبدت النجوم، بيتم بعضات بدت النجوم
نعم.
أخر أكثر.
بدت النجوم لأنه بعد عملا بعد زوال الحمرة المشرقية والمغربية. نعم. يبقى عندنا تساؤل في الآية أنه يحد هذا أخي يفهمنا. بيبقى عندي اللام هذه عاملة حشرجة في الصدر. هذه اللام شو معناتها؟ أقم الصلاة لغاية دلوك الشمس. اللام بأي معنى؟ إنصافا إذا تراجع في المغني في الباب الأول ذكر 22 معنى لللام من استعمالات، يعني استعملها العرب لللام ب 22 معنى. هلا اللطيف انه العرب استعملوها ب 22 معنى، بكون عم باحث نحن عارف كيف مع بعض، ما بيطلع واحد بيقول لك مستحيل، لك يا حي شو مستحيل؟ ما المسائل فيهاش مستحيلات، بدك تروح تتبع. من المعاني التي ذكرها ان اللام تستخدم بمعنى بعد، وبيعبروا عنها موافقة بعد أي بمعناها. هذا المعنى وهو قال بمعنى بعد وأتى بهذه الآية، يعني ممثل بهذه الآية. إذا كانت بمعنى بعد فالأمر سهل، شو بيصير المعنى؟ أقم الصلاة بعد دلوك الشمس، لدلوك الشمس بمعنى بعد دلوك الشمس. أما المعاني الأخرى التي يمكن أن تستقيم السببية بمعنى ماذا؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني لسبب دلوك الشمس، أو بمعنى لأجل، يعني لأجل دلوك الشمس. أما معاني أخرى العاقبة والغاية وبمعنى إلى وبمعنى بمعنى من، لا أتصور أنها مستعملة بمعنى من، يعني شاد تشعر بوجدانك العرفي أنه كتير بعيدة لام ومن، شو جابهم لبعض؟ وإن كان بالاستعمالات أحيانا تنصدم، بالاستعمالات العربية القديمة تنصدم، يعني ما داكش تحكم أنت ما تراه الآن، أنت بعد هذه الفاصلة الزمنية الطويلة.
شيخنا فيهم قراءة لما نعين من نفتح لي قرينة إلى
ممكن ينفع لنعين المعنى، بس انصافا مع كثرة المعاني التي استعملت فيها مسألة مش بها السلاسة يعني، وتخاف في كثير من الأحيان أن يكون استنسابي، يعني أنه ليش هذا دون هذا، أنه أوفق بالآية. هلأ طبعا عندهم قاعدة بالتفسير هنا أنه الأصل أن يحمل كلام الله على الأبلغ، يعني إذا دار عندي تفسير الآية في احتمالين، في احتمال بليغ جيد، مع أن نحكي أنه واحد مستحيل في حق الله خلص واضح القرينة العقلية بتبط له، لا دار الأمر عندي بين البليغ والأبلغ، بقوله مجرد الدوران بين البليغ والأبلغ، الصحيح أن ترجح الأبلغ. ليه؟ لأنه نحن ما بنعرف درجة كمال الكلام القرآني، ما بنعرف، نحن بنعرف الظاهر، نستدل بالظاهر ونتمسك بالظاهر، لأننا لا نعلم الدرجة العليا فنحتمل أن يكون المراد الإلهي هو الدرجة العليا، فنحن احترازا احتياطا صونا لكلام المولى عن أن نقصر في حقه، شو بنعمل؟ نحمله على الأبلغ. وهذه القاعدة طبقها العلماء مكررا في عدة آيات. أيضا قرآن الفجر، ما هو المراد من قرآن الفجر حينئذ؟ أيضا يقول
هل معنى التوقيت بالعندية اللي ذكروا ومش أرضه عن المستمر بالمؤمن بعد؟
لا
شيتين
يمكن أن يكون بمعنى أيضا عنده، بمعنى عنده، يعني أقم الصلاة عند دلوك الشمس. اللي يهون الخطب أن هالمسألة من الواضحات ما فيها نقاش، وفي رواية بيبقى عندنا نحن الآية خي بتفسر هذه اللام في قصة. أما قرآن الفجر، أيضا قرآن الفجر للوهلة الأولى تتوقف انه انت بتطلع اقم الصلاة واقم قرآن الفجر، شيك أقم الصلاة إلى كذا وكذا وأقم قرآن الفجر. طب هذه ما المراد بقرآن الفجر؟ يعني اقرأ القرآن في الفجر شيك للوهلة الأولى يقول لك أقم قرآن الفجر يعني صلي هالصلوات ما بين الدلوك إلى الغساق وشو عمل؟ وقرأ قرآن الصبح قم وقرأ قرآن. لولا أن تدلنا الرواية على أن المراد بقرآن الفجر هو الركعتان الصبح صلاة الصبح نما نفهم. يعني أقم قرآن الفجر يعني اقرأ قرآن الفجر على الأصول ما تيسر بشكل تفهم. الرواية أتت ودلتنا مثل ما سنقرأ بعد قليل. طيب ما هي النكتة في تسمية ركعتي الفجر صلاة الصبح بقرآن الفجر؟ بعضهم قال هذا من باب المجاز المرسل تسمية الشيء بجزءه، نعم، باعتبار أنها متضمنة للقرآن. أنا الذي يهمني في المقام مش النكتة بقدر ما يهمني ما هو المراد. ما هو المراد؟ حددت ذلك الروايات. الروايات دلت مثل موفق إسحاق بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر، قال مع طلوع الفجر، إن الله تعالى يقول إن قرآن الفجر كان مشهودا. من يشهده؟ يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. مشهودة يعني بيحضروا فيه، بيشهدونه، يعرفونه، يحضرون فيه. يعني صلاة الفجر، يعني صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، سب الرواية تشهده. فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتين، تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار. لطيف هذا المعنى، هذا من المحفزات. يعني كيف تصير اثنان بواحد صلي صلاة واحدة بيطلع لك ينكتب لك مرتين، هذه من المحفزات على صلاة الفجر. على هذا الأساس صار عندنا المراد من هذه الآية بهذا المقدار واضح، وهذه الآية تدل على مواقيت الصلاة فهي من آيات الأحكام بهذا الاعتبار. يعني السبب الذي يدعونا لجعل هذه الآية وعد هذه الآية من ضمن آيات الأحكام هو هذا الاعتبار الذي ذكرناه، أنها بينت مواقيت الصلاة. نعم. طبعا في من الآية تستطيع أن يعني تستفيد فوائد، بعض الفوائد التي لم تذكر وما إلى علاقة بالحكم. واحدة من الفوائد أنه إذا كان عندي أفراد للعنوان، يعني مثلا الآن إذا قال المولى أحضر الماء، إحضار الماء له أفراد، صح؟ عنوان إحضار الماء له أفراد. إذا كان هناك أفراد للعنوان الواحد وأتى المتكلم وخص بعض الأفراد بنزية، يكشف عن أفضلية أو لا يكشف عن أفضلية؟ نلاحظ هنا أن صلاة الصبح خصت بمزيتين. أول شيء أفراد التعبير عنا بشو؟ بقرآن الفجر. ثاني شيء أعطاها صفة بأنها مشهودة. يا أخي ما كل الصلوات مشهودة وكل الأعمال مشهودة لله تعالى وللملائكة وللنبي والأئمة عليهم السلام أجمعين والأنبياء، ما مشهودين، صح؟ ليش بده يجي يخص هذه بأنها مشهودة؟ هذا مما يدلل على زيادة فضيلة هذا أو هذه الصلاة على غيرها. ولا يبعد كاحتمال أن يكون هذا باعتبار زحمة الموجودة فيها وخلاف الراحة وخلاف الاستقرار. يمكن واحد يقول لك يا أخي صلاة الليل بينا مش واجبة بديش أقوم، صلاة الصبح بالأخير واجبة بدك تقوم تصلي. فباعتبار وجود هذه الزحمة الموجودة فيها خصها الله تعالى بالتعبير عنها بأنها قرآن الفجر، وامتدح قرآن الفجر في عدة مواطن من القرآن الكريم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عبر بأنها مشهودة. فهذا هذه مزية. إن يفيد التأكيد يعني، نعم طبعا. وكان مشهودة أيضا هذا مما يفيد التأكيد ويفيد الثبات، صح أم لا؟ لأنه التعبير بالفعل الماضي يدل على الاستقرار والثبات، إنه هذه المسألة خلص واضحة. وإن كمان أيضا الجملة الإسمية مثل ما بيذكروا من المؤكدات، وأيضا استخدام صيغة مشهود من صيغ اسم المفعول، يعني من الصفات التي تدل على أيضا استمرار تلبس المبدأ بالصفة كما ذكروا في محله. فالمؤكدات كثيرة جدا على أهمية وأفضلية صلاة الصبح. النكتة الأخرى، وهي نكتة قد تكون تكرارية، التعبير بالإقامة، أن الله سبحانه وتعالى شي مرة عبر بالقرآن الكريم صلوا
أو أدوا الصلاة،
مع أنه قال ولله على الناس حج البيت، ما قال صلوا. دائما الصلاة قيدها بالإقامة، فهذا مما يدلل على أن الصلاة مما له أدب خاص، ومما له طريقة خاصة، ومما له نمط خاص يؤدى به. فأنت المطلوب منك مش أن يعني هيك تؤدي الصلاة مثل هذا قال له جيب لي كيس المحارم أم لش أفعل، كيف البي قال له لابنه أم لش أفعل، هذا أجب له كيس المحارم ولكن كيف يعمله هكذا. ولكن مرة بيجي بيقول له أحضر لي كيس المحارم، تعرفه سيد هو يعني مناديل ورقية هذه، فحمل منديلا وطواه ورتبه مع منديل آخر وقال له تفضل. تفرق هذا، فيك تقول أقام الشيء على حدوده، على قيوده، على آدابه، على سننه. فالقرآن الكريم يعبر بهذه الطريقة. نعم.
وما ذكرت من دون إقامة إلا في مواضع الدم.
إيه ويل للمصلين. نعم. إيه عمليا ما في أمر، يعني ما أمر الله تعالى بالصلاة إلا أقد.
ما صلاتك في الصلاة.
وبالزكاة بيعبر شو إيتاء، هذه بدها وقف الإيتاء، التعبير بالإيتاء يعني هو هل هو مطلق الإعطاء أم أنه إعطاء خاص بطريقة خاصة بنمط خاص. هذه اللطائف القرآنية لابد من الالتفات إليها. طبعا في الآية ما في إشارة إلى أفضلية الصلاة في أول الوقت، لأنه هي فقط في مقام البيان المبدأ والمنتهى، يعني عمليا لا تشير إلى هذه النقطة. ونكتفي في ما أشار إلى هذه النقطة الروايات التي دلت سابقا على أنه أول الوقت أفضل، وما شاكل قرأنا بعضها. الآية التالية أيضا من الآيات التي تدل على إقامة الصلاة في أوقات محددة، قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. طبعا هذه الآية ماذا أمرت؟ بإقامة الصلاة، وحددت بذلك بطرفي النهار. زلف جمع زلفة، والزلفة بمعنى القربة. زلف من الليل يعني مقدار من الليل الذي يكون قريبا من النهار. بده يشرك يقول لك قبل نص الليل، قبل نص الليل يعني أول الليل، يعني هذا الوقت القريب من النهار. بناء على هذا يمكن أن نقول بأن الآية تدل على المدعى، فتدل على وقت صلاة الصبح ووقت صلاة المغرب والعشاء. طب الظهر شو؟ هذا يرجع إلى بحث وأنه ما هو المراد من طرفي النهار، طرفان النهار ما هما؟ لأن المغرب هو يصدق عليه أنه طرف نهار ويصدق أنه طرف ليل، هل يراد شيء خاص بقوله تعالى طرفي النهار؟ يمكن أن يدلل، يمكن أن يفيد بأنه مثلا له علاقة بصلاة الظهرين، هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى يوم السبت، لأن هذه مسألة ملفتة. قال طرفي النهار وزلف من الليل، إذا فسرنا زلف من الليل بالمغرب شو في معنى ترجع تقول مرة تانية الله يقول طرفي النهار يعني المغرب كمان؟ ما المغرب بينت لنا وجهه، لابد أن يكون هناك معنى آخر. هذه فقط كانت إشارة لإشكالية المطلب. يوم السبت إن شاء الله تعالى نتم الكلام في الآية 12 وفي الآية 13 بعون الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. إيه؟ يمكن أن يقال نعم طرف، طرف الآخر. لا، بناء على أن طرف الشيء خارج عنه، ماذا عندهم كلام فيه؟